أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبدع الوجود خالق الكون والحياة، وأشهد أن لا إله إلا الله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المصطفى بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد حبيبك وصفيك، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك وأوليائك وعلى آله الطاهرين الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله واذكروا وقوفكم بين يديه يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. جاء في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم صل على محمد وآله، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. حديثنا هذا اليوم حول الفقرة الأخيرة من هذا النص: أن أشكر الحسنة وأن أغضي عن السيئة. في تعامل الإنسان مع من حوله، ضمن عائلته، مع زوجته، والديه، أولاده، أقربائه، أو ضمن المجتمع الكبير، الجيران، الزملاء، الناس الذين يلتقيهم، يتعاطى معهم، تقابل الإنسان مواقف وتصرفات تسره ويرتاح إليها، وأيضا قد تقابله أعمال ومواقف تزعجه وتسيء إليه. والإنسان كتلة من الأحاسيس والمشاعر، لا يمكنه ألا يتأثر سلبا أو إيجابا. بشر، إذا وجه بعمل جميل يرتاح إليه نفسيا، إذا وجه بعمل سيء يتأذى وينزعج منه نفسيا، هذا أمر طبيعي. ولكن الكلام كيف يترجم الإنسان تأثره بالموقف الإيجابي أو السلبي في تعامله مع الآخرين؟ كيف يترجم هذه المشاعر والأحاسيس؟ لنتكلم أولا عن الأعمال والمواقف الإيجابية. حينما تصنع لك زوجتك عملا إيجابيا يسرك، حينما ترى من أبنائك تصرفا جميلا للبر بك، حينما يقدم لك زميلك، جارك، من تعرفه، من تتعاطى معه خدمة، إحسان، معروف، بالطبع أنت سترتاح نفسيا. ولكن كيف تترجم هذا الارتياح النفسي تجاه الآخرين؟ بعض الناس بخلاء، هو من داخل نفسه مرتاح أنه هالشكل صار، لكنه لا يظهر ارتياحه، لا يترجم ارتياحه في الواقع الخارجي، وهذا نوع من البخل ومن الجفاف في التعامل مع الآخرين. إذا قابلك الآخرون، إذا تصرف تجاهك شخص بعمل جميل نفعك، أحسن إليك، سررت بعمله، عبر عن هذه المشاعر، عن مشاعر الرضا، عن مشاعر السرور والارتياح تجاه هذا العمل الإيجابي. هذا ما يعبر عنه بشكر المعروف، شكر الإحسان. وفي هذه الفقرة من الدعاء الإمام زين العابدين عليه السلام يطلب من الله أن يسدده وأن يوفقه لأن يشكر الحسنة، العمل الجميل السار من الآخرين تجاهك، عليك أن تبدي مشاعرك الإيجابية تجاه هذا العمل. بعض الناس يقول هذا قام بواجبه، حينما تقوم الزوجة بعملها في المنزل الزوج عند انتفاخ ذاتي أدت المفروض عليها، أدت واجبها، بغض النظر عن كونه واجب أو غير واجب، حتى تأدية الواجب يستحق الشكر. الله سبحانه وتعالى يشكر عباده بالثواب والجزاء حينما يقومون بواجباتهم تجاهه، حتى لو كان واجب عليك أن تشكر هذا الواجب. الأب مثلا أبناؤه يبرونه، يحترمونه، لا يجد نفسه مطالبا بأن يبدي أمامهم مشاعره الإيجابية، هذا واجبهم لازم يسووا هالشكل شيء، وهذا نوع من الجفاء من كل أحد تجاه زملائك، تجاه جيرانك. في بعض الأحيان تقول للجماعة ما قصروا، يقول هذا واجبهم لازم يسووا هالشكل، ليش يعني واجبهم؟ عادة الناس اللي عندهم انتفاخ ذاتي مهما يقدم لهم الآخرون وكأن الآخرين مفروض عليهم أن يحترموه، مفروض عليهم أن يقوموا بواجبهم تجاهه، هذا انتفاخ في الذات. على الإنسان حينما يجد عملا إيجابيا حتى لو كان واجبا على الطرف الآخر، فإن عليه أن يشجع الطرف الآخر على الالتزام بهذه الواجبات فيشكره على عمله. أن أشكر الحسنة، أي عمل حسن، أي عمل جميل، عود نفسك أن تشكره من الآخرين، من زوجتك، من خادمك، العامل اللي يشتغل عندك، سائق أوصلك إلى مكان اشكره، أحسنت، جزاك الله خير، شكرا لك. بعض الناس ما عنده الروحية، ليش؟ يقول هذا موظف أعطينا معاش ويوصلني. طيب وتعطيه معاش ويوصله، لماذا تبخل عليه بكلمة شكر؟ لماذا تبخل عليه بكلمة تسر قلبه وتشجعه على الالتزام بهذا الواجب؟ إبداء الشكر والإشادة بالعمل الجميل من الآخرين له مبررات. أولا لأنه حق للطرف الآخر عليك، على الأقل حق أدبي، على الأقل حق معنوي. ولذا في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام يقول: أما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه، هذا حق. زوجتك من حقها عليك حينما تطبخ، حينما تعمل، حينما تصرف جهدا في تربية أبنائك، في المذاكرة لهم لدروسهم، في القيام بمختلف الواجبات في إبداء المشاعر الإيجابية تجاهك، من حقها عليك أن تشكرها وأن تشيد بها. وكذلك الزوجة تجاه الزوج، حينما يتعب الزوج ويأتي بما يحتاجه البيت وينفق عليها ويهتم بشؤونها وشؤون المنزل، صح هذا واجب عليه شرعا، لكن عليها أيضا أن تعود نفسها أن تشكر زوجها على أي عمل إيجابي جميل يؤديه وإن كان واجبا عليه. وهكذا مع الخادم، وهكذا مع الزملاء، هذا حق للطرف الآخر. المبرر الثاني أن شكرك وإشادتك بالعمل الإيجابي يشجع ويعزز هذا السلوك الإيجابي عند الطرف الآخر، يتشجع، إذا شكرت يتشجع على مواصلة هذا المسار، هذا التوجه. جاء في كلمة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: شكرك الراضي عنك يزيده رضا ووفاء، وشكرك للساخط عليك يوجب لك منه صلاحا وتعطفا. سواء كان الطرف الآخر في موقع الرضا أو موقع الزعل، إذا رأيت منه عملا جميلا اشكره، هذا الشكر يعزز في نفسه التوجه الإيجابي، الممارسة الإيجابية. الأمر الثالث أن هذا يعزز السلوك الإيجابي في الواقع الاجتماعي العام، حينما يتعارف الناس على شكر الطيبين، على شكر الأعمال الإيجابية، يكون تشجيعا تحفيزا على مثل هذه الأعمال، وإشادة بتلك الأعمال والمبادرات والممارسات. أما إذا لم يكن هناك شكر، إنسان يعمل إلى إنسان عمل خير معروف مساعدة، ما يكلف نفسه يشكره، ما يكلف نفسه يشيد به، هذا أمر مذموم، والنصوص تتحدث عنه باعتباره قطعا لطريق المعروف. أنت تقطع طريق المعروف، لأنه الإنسان بشر، إذا شاف نفسه خدم الآخرين وصرف من جهده من ماله، لكن ما حصل حتى كلمة شكر وتشجيع. طبعا الإنسان الواعي المؤمن لازم ما يطلب هالحالة، يعني لا تكون هي المحور، هي الغاية. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الأصل هذا. لكن الإنسان بشر، مو كل إنسان يصل إلى هذه المرتبة، فحينما لا يكون هناك شكر للمعروف، يكون هناك نوع من التثبيط لتوجهات الخير والمعروف. لذلك ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لعن الله قاطعي المعروف. ثم يبين الإمام من هم قاطع المعروف، قال: وهو الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره، فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره. لكل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على أن يشكر أي عمل إيجابي، وأن يشيد بأي عمل إيجابي يقوم به تجاهه أو تجاه المجتمع، أي أحد في محيطه. في المقابل، إذا كان هناك عمل سلبي، الذين تعيش معهم ليسوا ملائكة، بشر يجهلون، يخطئون، يغفلون، يشتبهون، ينساون، يزلون، بشر، وأنت تنزعج حينما يواجهك موقف فيه إساءة لك من أحد ممن حولك، لكن كيف تترجم استياءك؟ بعض الناس يترجمه غضبا، يترجمه قطيعة، يترجمه عداء، ولكن العاقل ومن يتأمل في التوجيهات والتعاليم الدينية، إنها توجه الإنسان لكي يكون مغضيا متجاوزا. إذا الزوجة أساءت تجاوز، إذا الزوج أخطأ بحق زوجته تتجاوز هي. وكذلك بين الأب والأولاد، مع الموظفين، مع الزملاء، مع الجيران، يكون هناك استعداد نفسي للتغاضي، للتعافي. بعض الناس يصعب عليهم أن يتجاوزوا خطأ من أخطأ تجاههم. زوجته عايشة ويا عمر، إذا مر أخطأت، قالت كلمة سيئة تجاهه، خلاص تبقى هي العنوان الثابت في قلبه وفي نفسه، قالت لي هكذا. طيب هذا خطأ، هذا زلة، هذا عثرة. بشر، يصدر منها كأي بشر خطأ. وكذلك بعض الزوجات، إذا الزوج صدر منه موقف خطأ تجاه زوجته، أيضا عليها لا تجعل ذلك عنوانا، كما يشاع. يعني إذا مرة واحدة الزوج قصر أخطأ، ممكن تقول ما شفت منه خير أصلا، خلاص بعد كل شيء صار كأنه ما سوى شيء، يبقى بس هذا العمل اللي هي تعتبره عمل سيء وسلبي. هذا خطأ. إنسان لازم تكون عنده نفسية مرنة، يكون عنده قبول، يكون عنده تجاوز، تجاهل. لذلك الإمام عليه السلام يطلب من الله سددني، ثم إلى أن يقول وأغضي عن السيئة، أن أشكر الحسنة وأغضي، أغضي عن السيئة، كأنها ما صارت، كأني ما شفتها، كأن الأمر لم يحدث. إغضاء يعني يغمض عينه، كأنه لم يحصل ولم يجري. وكم من النصوص تشجع الإنسان وتحفز في نفسه هذا السلوك. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال إن العاقل نصفه احتمال ونصفه تغافل. طبيعة الحياة هكذا، إذا ما تتغافل، إذا ما تتجاوز، ما تقدر تعيش مع من حولك. قال عليه السلام من لا يتغافل عن كثير من الأمور تنغصت معيشته، معيشته تتنغص. ولذلك الله سبحانه وتعالى يشيد بهذه الصفة العظيمة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية، هذه الصفة لازم واحد يتذكرها في تعامله مع زوجته، مع أبنائه، مع خدمه، مع موظفيه، مع من حوله. لا تكون مجرد آيات نسمعها أو نسمع عن من يطبقها من الأئمة والأولياء فنعجب بهم وننبهر بأخلاقهم ونكتفي عند هذا الحد. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال تعافوا تسقط الضغائن بينكم. وعنه صلى الله عليه وآله إن الله عفو يحب العافو، عليكم بالعافو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا. عفو الإنسان عن الأخطاء يريحه نفسيا، كن نفسية طيبة، بينما وقوفه عند الأخطاء يسبب له الألم في نفسه، وبالتالي هذا ينعكس عليه مشاكل نفسية. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله من كثر عفوه مد في عمره. الإنسان اللي يتجاوز، اللي يتغاضى، اللي يتغافل، عمره يكون أطول. وفي كثير من الأحيان يكون العفو عن الطرف الآخر مدعاة له لإعادة النظر في سلوكه وفي تصرفه. شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من خدمه، من بعض من حوله، أنهم عندهم إساءات، عندهم تقصير، فأرشده صلى الله عليه وآله قائلا اعف عنهم تستصلح به قلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام والتحلي بمكارم الأخلاق. وأن يجعلنا ممن يشكرون المعروف ويشيدون بالأعمال الحسنة الطيبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا قلوبا كبيرة واسعة تستوعب الأخطاء والزلات والعثرات ممن حولنا. ونسأل الله تعالى أن يعفو عن ذنوبنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.